اللهم صل على محمد وآل محمد.
عفوا على ما سبق من وجوب الاختبار بالنسبة للمرأة المستحاضة، حيث أنه يجب عليها الاختبار بوضع قطنته ومعرفة حالها بأنها قليلة أو متوسطة أو كثيرة. هذا الوجوب الاختباري قد مر على أنه يا ترى إنما هو من الوجوب النفسي أو الشرطي الغيري أو الطريق الإرشادي. ما يظهر من الأخبار عليه السلام رحمة الله، ما يظهر من الأخبار كما مر وهو المختار، كما يظهر من عبارة المصنف أنه من الوجوب الطريقي الإرشادي. ولازم ذلك أنه إذا صلت من دون الاختبار برجاء المطلوبية، لا أن يكون ذلك من البدعة، برجاء المطلوبية مع تحقق قصد القربة بناء على أنه لا يشترط الجلس في العبادة، بل يكفي أن يكون العبادة في نفسها مقربة إلى الله سبحانه وتعالى من دون أن يجزم بكونها أدائية أو قضائية أو بكونها ظهرا أو عصرا. بالنسبة للصلوات هذا المعنى قد ورد بأنه لا يشترط ذلك، خلافا للجمع من الأعلام باشتراط التمييز كما يشترط قصد القربة يشترط التمييز. وهذا ما يأتيكم في بحث الكفاية، يعني في درس الكفاية في الأصول، مر عليكم في الأصول حتما ويأتيكم في درس الخارج إن شاء الله حول هذا الموضوع، بأنه هل يشترط مع قصد القربة في الصلاة يكون التمييز من جهة الأدائية والقضائية ومن جهة نوع الصلاة. اختلف الأعلام في ذلك، فبناء على ما هو المشهور والمختار أنه لا يشترط قصد التمييز، إنما يشترط في الصلاة قصد القربة. فحينئذ هذه المرأة التي لم تختبر حالها لو صلت بقصد القربة رجاء ثم تبين أن عملها مطابق للواقع، مثلا صلت بناء على أنها قليلة حيث أنها توضأت من دون أن تغتسل، فتبين بعد الصلاة أنها قليلة فطابقت الواقع حينئذ صلاتها تصح كما ليس عليها ذنب في ترك وجوب الاختبار. فلو كان شرطيا للزم عدم صحة صلاتها، ولو كان وجوبا نفسيا للزم صحة الصلاة، ولكن يلزم أن تكون عاصية بترك ما هو واجب عليها. فحينئذ بناء على ما هو الظاهر من الأخبار في المقام وفي الباب أنه من الوجوب الطريقي الإرشادي، بمعنى أنه إنما يجب عليها الاختبار لكي تصل إلى الواقع. فإذا كان عملها مطابق للواقع ويصح منها قصد القرب رجاء، فإذا يلزم صحة صلاتها. فنقول إنما وجوب الاختبار فيما نحن فيه إنما يكون طريقيا، وهذا ما يظهر من الأخبار الواردة في المقام، إلا أنه فرق بين الروايات الواردة في المقام من حيث وجوب الاختبار وبينما في عبار الفقهاء. وهذه نقطة لطيفة يشير إليها السيد الخوي عليه الرحمة في التنقيح، على أنه ما يظهر من عبار الفقهاء بالنسبة إلى وجوب الاختبار أنه لكل صلاة تختبر وجوبا طريقيا، تختبر على أنها يا ترى قليلة أو متوسطة أو كثيرة عند كل صلاة. ولكن ما يظهر من الأخبار أنها تختبر حالها مرة واحدة في اليوم، تختبر حالها مرة واحدة في اليوم. فإذا عرفت حالها فبعد ذلك إذا شكت تستصحب الحالة السابقة. فحينئذ ما يظهر من الأخبار أنه مع اختبارها مرة واحدة في المرة الأخرى عند الشك تستصحب الحالة السابقة. ولكن ما يظهر من عبارة الفقهاء أنه لا، عند كل صلاة لا بد أن تختبر. وعلى كل حال ما نحن فيه بناء على جريان الأصول العملية، فإذا كان لها حالة سابقة فإنها تستصحب الحالة السابقة، وإذا لم يكن لها حالة سابقة فإنها تأخذ بالقدر المتيقن. هذا فيما إذا لم تتمكن من الاختبار. بعبارة أخرى، عندما نقول بوجوب الاختبار وأنه وجوب طريقي إرشادي فيما إذا كانت متمكنة من الاختبار، وأما إذا لم تتمكن بأي سبب من الأسباب، كان لم يكن عندها قطنة مثلا، أو كانت أفرض مشدودة اليدين بحيث لا يمكن أن تختبر حالها، فحينئذ أو كانت مخضوعة اليدين مثلا ولم يكن عندها من يختبرها ممن يحل له الاختبار تلك الزوج، لا، فحينئذ في مثل هذا المورد إذا سقط الاختبار فماذا تفعل؟ نقول لا يخلو حالها، أما يكون لها حالة سابقة لأنها كانت قليلة مثلا والآن عند الصلاة بناء على عبارة الفقهاء أنها تختبر وهي غير متمكنة من الاختبار، فتجري حالها السابق من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة، باعتبار أنها القليلة تتوضأ لكل صلاة، المتوسطة تتوضأ لكل صلاة بناء على ما هو المشهور والمختار، وأنه تغتسل لصلاة الغداة، وكذلك الكثيرة تتوضأ لكل صلاة مع الأشياء الأخرى التي من وظيفتها أن تعمل، تبديل القطنة أو تطهيرها، تطهير الخرقة أو تبديلها أو غير ذلك من الأحكام التي مر علينا سابقا. فحينئذ فيما نحن فيه نقول على أنه عندما لم تتمكن من الاختبار فإنها تستصحب الحالة السابقة إن كان لها، وإلا فتأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن فيما نحن فيه هو عبارة عن القليل، لأنه بالنسبة للمتوسطة والكثيرة يعني ما يزيد على القليلة إنما نقول بإصالة عدم عندما نشك وهي غير متمكن من الاختبار، فالأصل عدم الزيادة، فلذا فيما نحن فيه تأخذ بالقليل وفي السائل تجري الأصل. وهذا نظير من أو نظير ما عندنا واحدة شبيه هذا
أيوة
القليل كثير، أيوة واحدة شبيهة لا لا الانتقال بسرعة الانتقال في الفقه، في الفقه الفقه لا بد أن يقول له عند سرعة انتقال حتى ينتقل من مسألة إلى مسألة، ومن تلك المسألة يأخذ حكم فيجري لا قياسا، إنما من باب تطبيح المناط الإطميناني. نظير هذا بالنسبة للأقل والأكثر ارتباطي والاستقلالي، بحث الأصول الأقل والأكثر ارتباطي والاستقلالي، على أنه في الاستقلالي يأخذ بالقدر المتيقن وما زال يجري في إصالة براءة، كالدين مثلا، الدين أنه لا أدري أنا مقروض 10 دراهم أو 20 درهم، قدر متيقن هو 10 دراهم فيجب عليه أن يدفع، وما زاد يجري في إصالة البراءة، لأنه من الأقل والأكثر استقلالي. أما إذا كان أقل وأكثر ارتباطي فهنا يأتي قاعدة الاشتغال والاحتياط، فالأقل والأكثر ارتباطي كما إذا شك على أنه السورة يا ترى من أجزاء الصلاة أو لا، يعني الصلاة 10 أجزاء أو 11 جزء، فأقل وأكثر ارتباطي باعتبار السورة مرتبطة بكل الصلاة وماهية الصلاة، فيكون من الأقل والأكثر الارتباطي. إنما أكرر هذا لكم حتى تكون لكم عندكم ملكة مثل هذه المباحث، وأنه تسألون في الحوزات العلمية في مقام الامتحان تسألون مثل هذه الأسئلة، الأقل والأكثر ارتباطي والأقل والأكثر الاستقلالي، فإنه بناء على ما هو المشهور أنه في الأقل والأكثر الاستقلال إنما يقال بالبراءة، وفي الارتباط إنما يقال بالاحتياط ووجوب الاحتياط، باعتبار أنه الاشتغال يقين يحتاج إلى براءة يقينية، وأن ذمتي مشغولة بصلاة تامة، فلا هذه الصلاة التامة 10 أجزاء أو 11 جزء، لكي أتيقن بفراغ ذمتي أأتي بالجزء 11 وهو المشكوك، فلذا يقال في الأقل والأكثر ارتباطي إنما نقول بوجوب الاشتغال ووجوب الاحتياط فعلة الاشتغال. فما نحن فيه كذلك على أنه من الأقل والأكثر الاستقلالي، فلذا تأخذ بالقدر المتيقن وهو القليل، وما زاد نجي في إصالة براءة. فعليه عندما لم تتمكن من الاختبار إنما تأخذ بالقدر المتيقن وما زاد نجي في إصالة براءة. طبعا إذا أرادت أن تحتاط فإن الاحتياط حسن على كل حال، إنما يكون احتياطا استحبابيا، أو أردنا أن نقول بالاحتياط الاستحبابي لا مانع من ذلك، أنه تحتاط على كل حال بأنه تأخذ بالكثير حينئذ من باب الاحتياط، تأخذ بالكثير، فهذا لا مانع منه. إلا أنه يبقى بالنسبة للأخذ بالاحتياط على أنه فيما إذا أرادت أن تحتاط، يا ترى تحتاط بصلاة واحدة، وهي أنه تجمع بين أعمال الصغيرة القليلة والمتوسطة والكثيرة في صلاة واحدة، مثل صلاة الغداء. أفرض صلاة الغداء عندما تتوضأ وتغتسل فإنها قد أتت بالاحتياط، لأنه على كل حال في الصلوات الآتية أيضا تتوضأ وتغتسل إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين، فتكون ثلاث أغسال مع خمس وضوءات، وإذا أرادت التفريق فحينئذ تغتسل بخمسة أغسال كما تتوضأ بخمسة وضوءات. طبعا هذا بناء على ما هو المشهور والمختار. وإذا أردنا أن نقول بالاحتياط فيما نحن فيه، إنما تغتسل حينئذ لكل صلاة تتوضأ، ولصلاة الغداء تغتسل، كما لصلاة الظهرين مع الجمع تغتسل، ولصلاة العشاء مع الجمع تغتسل حينئذ، وإلا فمع التفريق تغتسل لكل صلاة كما مر سابقا. هذا ما كان المشهور وهو المختار. ولكن من هنا على ما عند السيد القوي رحمة الله عليه على أنه لا فرق بين بين الكثيرة والمتوسطة والقليلة. المتوسطة والقليلة إنما يكون مع غسلها بالنسبة إلى المتوسطة أن تتوضأ، وكذلك القليلة أن تتوضأ لكل صلاة. ولكن الكثير ذهب إلى أنه ظاهر الأخبار أنه في الكثير إنما يجب عليه الأغسال الثلاثة فقط من دون أن يكون معها الوضوء. فبناء على هذا إذا أرادت أن تحتاط فعليها حينئذ أن تكرر الصلوات، أنه بالنسبة إلى الصلوات الغداتية صليها الوضوء مع الغسل، أما بالنسبة إلى الظهرين والعصرين والعشاءين لا، لابد أنه تتوضأ لكل صلاة وأنه فتعيد الصلاة حينئذ، يعني تارة تصلي مع وضوء حتى يكون بحكم قليلة، وأخرى تصلي مع الوضوء والاغتسال حتى تكون بحكم كثيرة، لأنه مع عدم الوضوء فقد تغتسل وتصلي. بعبارة أخرى أوضح أنه إذا أرادت أن تحتاط مع التكرار إنما يكون بهذا النحو، أنه تارة تتوضأ مثلا صلاة الظهر تتوضأ وتصلي، وأخرى لصلاة الظهر تغتسل وتصلي من دون أن تتوضأ، لأنه عنده بالنسبة للمستحاضة الكثيرة عليها الغسل فقط دون الوضوء. فلذا الاحتياط في مثل هذا المورد إنما يكون بالتكرار. ولكن بناء على ما نذهب إنما يكون الاحتياط بإتيان الصلاة مع الأغسال من دون أن تكرر الصلاة. هذا بالنسبة إلى ما يقال فيما نحن فيه. ثم تأخذ بالقدر وتيقن فيما لم يكن لها حالة سابقة من القلة أو المتوسطة، وإلا فرع إذا كان لها حالة سابقة تأخذ بالقدر وتيقن لها مع وجود الحالة السابقة، حينئذ نقول بالاستصحاب. لذا تعمل بدليل الاستصحاب. لماذا؟ للسقوط وجوب الاختبار، باعتبار الاختبار إنما كان على نحو الطريقية والإرشادية، وإلا هي لم تتمكن غير متمكنة فحينئذ ولا حالة سابقة، فلذا تجري حالتها السابقة، وأنه هذا الاختباري قد سقط، الاختبار الطريق الإرشادي قد سقط لعدم التمكن، فترجع للأصول العملية. وإنما لا يصح لو كان الوجوب شرطيا. نعم إذا كان الوجوب شرطيا كما ذهب إليه البعض، إذا كان الوجوب وجوب الاختبار الشرطي، فإذا فقد الشرط فقد مشروط، وحينئذ لا يصح لها أن ترجع للأصول العملية. فرع، هل يكفي الاختبار قبل الوقت؟ ظاهر الأخبار في المقام أن الاختبار واجب فيما أرادت، إذا أرادت الصلاة بعد الغسل عليها من الحيض حتى ترى أنها متوسطة أو كثيرة. ظاهر الأخبار ذلك على أنه إذا أرادت أن تصلي فتغتسل، هذا أولا. وثانيا ذكرنا على أنه لا بد من المبادرة بين الاغتسال وبين الصلاة. وثالثا ذكرنا أيضا أنه الصلاة إنما يكون متعاقبة للاغتسال، يعني يكون الصلاة بعد الاغتسال. فبناء على هذا يلزم مع كون عدم الفاصل بين الاغتسال وبين الصلاة بفاصل زماني معتد به، لأنه المبادرة إنما تكون مبادرة عرفية حسب الصدق العرفي وليست مبادرة عقلية أنه على الانفصال عقلا، لا هذا أمر غير معقول. فإنما الخطابات تجري مجرى الخطابات الشرعية تجري مجرى العرف والمتفاهم العرفي. فلذا فيما نحن فيه بناء على المبادرة كما يذكر من الأخبار، المبادرة بين الاغتسال وبين الصلاة وعدم الفاصل الزماني بين الاغتسال وبين الصلاة. فلذا متى تريد أن تصلي؟ تصلي بعد دخول الوقت، فبعد دخول الوقت إذا كان الصلاة وكان الاغتسال، وإنما تريد الاختبار للاغتسال تختبر نفسها حتى ترى أنه تغتسل أو لا تغتسل، نتيجة ذلك أنه إنما يكون الاختبار بعد دخول الوقت. بناء على هذه المقدمات يجب أن تكون النتيجة أنه الاختبار إنما يكون بعد دخول الوقت كما أشار المصنف وهو المشهور والمختار على أنه الاختبار لا يكون قبل الوقت إنما يكون بعد دخول الوقت. وقد مر وجوب المبادرة بين الأغتسال والصلاة وعدم الفاصل الزماني عرفا بينهما، ولازمه عدم جواز الاغتسال قبل الوقت، فلا بد أن يكون الاختبار حينئذ بعد دخول الوقت كما أشار المصنف وهو المختار من عدم كفاية الاختبار قبل الوقت، إلا إذا علمت، يعني نقول بالاستثناء فيما نحن فيه، إذا علمت حالتها السابقة فحينئذ تجري الحالة السابقة، إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت فتعمل بوظيفتها حينئذ. فينصرف دليل وجوب الاختبار إلى ما بعد الوقت من باب الانصراف إطلاق الانصراف، فلا بد من المقارنة بين الاختبار وبين أداء وظيفتها من الوضوء والاغتسال. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة حيث بقي منها شيء وأكملنا ذلك الشيء. وأما المسألة الخامسة
عرف بعد شنو الوقت؟
شنو؟
ما داعي للوقت إذا مطلوب العرف. العرف يشخص نفس الشيء
لا، إحنا قارناها إلى العرف ورجعناها للعرف بالنسبة إلى الاغتسال والصلاة، أنه بين الاغتسال وبين الصلاة لازم لا يكون بينهما فاصل، لا يكون بينهما فاصل، فاصل عقلي لا، هذا مش فاصل عرفي، هذا معنى المبادرة العرفية. ها؟
بالنسبة للاختبار نفس الشيء.
لا، كلامنا أنها قبل الوقت أن تختبر نفسها.
قبل الوقت.
ما يصير قبل الوقت. لأنه إحنا قلنا إحنا إلوا شكل الاختبار. لا. لماذا نقول الاختبار؟
حتى تغتسل.
متى تغتسل؟
أنه العرف
لا، متى تغتسل؟ أجبني. متى تغتسل؟
تغتسل.
قبل الوقت ولا بعد الوقت؟
الحين يمكن أن تغتسل قبل الوقت إذا كان كل شيء.
لا يمكن. هذا ما مر علينا سابقا أنه لا يمكن.
العرف إذا
شيء. العرف إيه، العرف إنما يكون بعد دخول الوقت، لابد أن يدخل الوقت عند ذلك تغتسل. لأنه قبل دخول الوقت لا يجب على الاغتسال. إذا أجدت أول لحظة من الوقت ماتت، نفرض أول لحظة من الوقت ماتت، هذا يدل على أنه الاغتسال لم يكن عليها واجبا.
إذا لا مو شرط الوجوب عن الاغتسال.
لا، إذا لا شرط، إحنا قلنا على أنه الصلاة لا يكون إلا بالاغتسال.
صحة
الصلاة. على أنه متوسطة أو كثيرة.
صدق بالغسل.
زين أحسن.
الغسل مو يعني مو إذا اغتسلت وماتت فما له ربط يعني.
إذا اغتسلت وماتت يدل على أنه الغسل ما كان واجب عليها.
إيه ما كان واجب
عليها. إيه إذا شو تغتسلت؟
فهي تغتسل مو إلا للصلاة، يعني تغتسل للصلاة.
لا للصلاة.
أو يمر وقت بأنه تستطيع
أن. لا خليه هو يوصل للنتيجة، هو عقلاً يوصل للنتيجة.
لا أنا قلت أنه العرف هو اللي يشخص أنه.
العرف من حيث الزمان، الفاصل الزماني بين الاغتسال وبين الصلاة، أنه ليس الفاصل الزماني كثير. مثلا افرض بمقدار مقدمات، مثلا انه تغتسل وتطلع من الحمام الى تجي لغرفة الصلاة وتجلس، هذا انه تطلع من الحمام الى تجلس في محرابها وفي سجادتها، هذا الفاصل يبقى هذا مو مهم، لا يتنافى مع المبالغة.
اذا اختبرت واغتسلت ثم تحضرت للصلاة، اختبرت واغتسلت وصلت والنتيجة خلصت الغسل بدأ يأذن فيصلي. لا بعد العرف يكون هذا كله مرتبط.
هذا الاغتسال العرف يقول اغتسلت قبل الوقت، بالعكس تقول بالضبط العرف عندما نرجع
صحيح يقول قبل الوقت
خلاص، ونحن نريد الاغتسال أن يكون بعد الوقت ثبت المطلوب رحم الله ناصرنا، نحن نريد أن يكون الاغتسال بعد الوقت. فالعرف هي الآن الجد العرف، نرجع للعرف بالنسبة للفاصل مو بالنسبة للاغتسال قبل الوقت وبعد الوقت. بلا شك العرف عندما تغتسل ولو دقيقة واحدة قبل الوقت مثلا ثانية ينتهي غسلها، بعد ذلك يدخل الوقت. العرف نسأله نقول هذا الغسل كان بعد الوقت أو قبل الوقت، يقول لا كان قبل الوقت بدقيقة واحدة. إذن العرف يقول قبل الوقت، ونحن نريد الاغتسال أن يكون بعد الوقت. نعم بعد الوقت عندما تغتسل وتبادر إلى صلاتها لاشتراط المبادرة والمعاقبة أنه صلاة يكون عقب الاغتسال، حينئذ هذه المبادرة يا ترى مبادرة عقلية؟ يعني بمجرد ما تمت الاغتسال رأسا لازم تركع وتسجد؟ هذا نقول لا، تلبس هدومها إلى أن تطلع من الحمام إلى أن تجلس في ملابسها، هذه مقدمات كلها عرفا معذور عنه. هذا الذي نريد أن نقوله.
يعني الغسل إذا كان بنية الطهامة يصح من أداء بنية
طبعاً ذكرنا هذا المعنى مرة علينا سابقاً على أن الاغتسال غسل استحاضة إنما يكون للصلاة فقط لا لكون على الطهارة. المسألة الخامسة، يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة أو تطهير القطنة، وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، كل هذا واجب لصلاة الفريضة أو لصلاة نافلة كما مر سابقا. لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية أولا، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة وقيل مطلقا ثانيا، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ثالثا، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة. الأعمال التي عملتها لأصل الصلاة يكفيها ذلك. نعم لو أرادت إعادة الصلاة احتياطا وجوبا أو استحبابا أو صلاة جماعة إماما أو مأموما وجب تجديدها، يجب عليه أن تجدد هذه الوظيفة وهو الغسل والوضوء وتبديل القطنة تبديل الخرقة إلى آخره. ما ذكر من وظيفة المستحاضة إنما كان للصلاة كما هو ظاهر الأخبار. فإذا أرادت الصلاة ثانية سواء كانت فريضة أو نافلة يجب عليها تجديد الوضوء تبديل القطنة تبديل الخرقة تطهيرهما إلى آخره. فهل يجب هذه الأعمال الأشياء المنسية في الصلاة وكذلك سجدة السهو وكذلك إذا شكت مثلا بين الثلاث والأربع وأنها تأتي بركعة احتياط فركعة الاحتياط، وكذلك إنه إذا بطلت الصلاة شكت بين الواحد والثنين والصلاة تكون باطلة، صلت ركعة وبعدين شكت فتكون الصلاة باطلة فيجب عليها إعادة الصلاة مثلا، أو أنها تصلي ركعتين فيما ذكر مما يجب صلاة ركعتين للاحتياط، وغير ذلك من موارد الشكوك في إعادتها استحبابا، أو أنها مثلا يستحب إعادتها أنها صلت وشكت في ركوعها ولكي تأتي بصلاة الواقعية يستحب لها إعادتها مثلا، هذا استحباب الإعادة، أو أنها صلت مثلا فرادى وأرادت أن تعيدها جماعة إماما أو مأموما، فحينئذ بناء على أنه يجوز لها أن تأتم النساء بها، فحينئذ في مثل هذا المورد يجب عليها إعادة وتجديد ما كان يجب عليها بالنسبة للصلوات المستقلة سواء كانت فريضة أو نافلة. بعبارة أخرى هذه الأمور تكون بعنوان صلاة مستقلة أو تكون بعنوان أجزاء صلاة الفائتة صلاة الماضية. الكلام هو الكلام على أنه إذا ثبت أنه الأجزاء المنسية كما هو ثابت من توابع الصلاة سجدة السهو فيما إذا كان متصل وقيل مطلقا، من توابع الصلاة ركعة الاحتياط من توابع الصلاة، إذا ثبت ذلك فحينئذ يكفي تجديد يكفي الوضوء السابق، الأعمال السابقة تكفي بالنسبة إلى هذه المرأة المستحاضة فلا تجدد حينئذ. وأما إذا ثبت في أي مورد من الموارد على أنه إنما هو صلاة مستقلة فحينئذ
لابد
من التجديد. إذن الملاك للملاك هو الصدق العرفي أو الصدق العلمي أو الصدق الأخباري، يعني من جهة الأخبار مثلا أنه يا ترى هذا يصدق على أنه توابع الصلاة أو يصدق أنها مستقلات تكون بعد الصلاة. إذا صدق الاستقلالية فيجب عليه التجديد، وإلا فيكفيها ما عملتها من الوظيفة السابقة. الظاهر كما عند المشهور المصنف وهو المختار عدم وجوب التجديد لمثل هذه الموارد لأنها تلحق بالصلاة وتعد من أجزائها على تقدير نقصها. لو فرضنا أن الصلاة ناقصة فهذه من الأجزاء التي تتمم النقص، مثل التشهد المنسي مثلا وما شابه ذلك. وإن اختلفت من حيث الزمان والمكان، ربما من حيث الزمان والمكان أن التشهد المنسي زمانه ومكانه يختلف باعتبار أنه يكون اتيان المنسي من التشهد بعد الصلاة، فزمانا ومكانا يختلف، لكن هذا لا يضر. عرفان وكذلك في الروايات مثل هذا الفاصل الزماني بالنسبة إلى توابع الصلاة لا يضر. عرفان يقال هذه السجد هذا التشهد إنما هو من توابع الصلاة، فإذا ثبت هذا المعنى فلا يجب عليه التجديد. وكذلك سجدة السهو أو لكونها لا يشترط فيها الطهارة مطلقا، إما من باب أنه سجدة السهو لا يشترط فيها الطهارة كما ذهب إليه بعض العلماء، أو أنه لا من أجزاء الصلاة ومن توابع الصلاة فلذا لا يجب عليه التجديد. والوضوء والاغتسال إنما يجوان للصلاة أو لكونها من توابع الصلاة فيما أتى بها متصلا بالصلاة. وكذا لو أتى فلا يجب للشك لو أتى بها، وكذا لو أتى بها منفصلا لأنه ذكرنا على أنه متصل ومنفصل بالنسبة لا سجد السهو، وكذا لو أتى بها منفصلا عند الصلاة فلا يجب للشك وجريان الأصل أنه نشك يا ترى هل هي من هذه أو لا، فنقول الأصل عدم وجوب التجديد بالنسبة إلى الصلاة. وأما ركعات الاحتياط للشكوك لموارد الشك فإن قيل بإلحاقها للصلاة فكذلك لا تجب تجديد ما أمر، وإن قيل باستقلالها وإنها صلوات مستقلة فيجب عليها تجديد الوضوء. إذن هذا تابع لاجتهاد المجتهد، في بعض الموارد يرى استقلالية الصلوات الاحتياطية وفي بعضها يرى إلحاقها بالصلوات، فيجب عليها تجديد الوضوء إلى آخر ما يجب عليها من الوظيفة. فالملاك هو صلاة الاحتياط أنه كالأجزاء المنسية وبحكمها وأنها مستقلة، وهذا ما يجعل ظاهر النصوص في الباب. والظاهر أن أدلة الغسل والوضوء لكل صلاة قاصرة الشمول لمثل صلاة الاحتياط، هذا ما ذهبوا إليه على أنه ظاهر الأدلة قاصرة على أنه تشمل مثل صلاة الاحتياط، فإن صلاة الاحتياط يجب أن يكون شنو مستقلة. فرع لو أرادت أن تعيد الصلاة احتياطا أو جماعة فهل يجب عليها التجديد؟ ظاهر الأخبار كما أمر ملاحظة صدق المبادرة بين الاغتسال والصلاة عرفا بحيث لا يضر اتيان المقدمات بعنوان مبادرة، هذه شنو؟ هذه شيء ليس دخول ولا بس، على أنه إحنا بعد ما اشترطنا المبادرة وعدم الفاصل الزماني عرفا بين الاغتسال وبين الصلاة، فإذا صلت وأرادت أن تعيد الصلاة احتياطا هذه الصلاة الثانية بالنسبة للأولى، على أنه إذا كانت الصلاة الثانية هي المرادة وصلاة الأولى باطلة فيأتي الكلام بأنه هذه الصلاة الباطلة الصلاة الأولى الباطلة لأنه أرادت أن تعيدها احتياطا بناء على أن الصلاة الأولى باطلة، كما إذا شكت أفرض بين الواحد والاثنين فهذه الصلاة باطلة وتعيدها فحينئذ إعادتها يلزم أن يصدق عليه عدم المبادرة بين الاغتسال والصلاة، هذا الذي نتنازع فيه على أنه عرفا يصدق أو لا يصدق. عندي سيد الخوي يقول عرفا لا يصدق، ليش؟ يقول لأنه هذا يعد من المقدمات أو بمنزلة المقدمات، كيف أن المرأة عندما تغتسل وتأتي من الحمام إلى أن تصل إلى محراب صلاتها هذه كلها تعد من المقدمات ولا يكون فاصلا عرفا بين الاغتسال وبين الصلاة فلا يتنافى مع المبادرة، كذلك هذه الصلاة الفاسدة والباطلة لا يعد فاصلا، ولكن عند بعض الأعلام يقول لا يعد فاصلا وهذا يختلف، هذا قياس مع الفارق بالنسبة إلى خروج من الحمام والمقدمات صحيح العرف يقول عدم الفاصل بين الاغتسال وبين الصلاة، ولكن بالنسبة إلى الصلاة عبارة عن ركعة كاملة مثلا وإن كانت باطلة لكن ركعة كاملة، هذه الركعة الكاملة تعد بمنزلة فاصل زمني 5 دقائق افرض أكثر من المقدمات، فلا يلحق بالمقدمات. إذا النزاع يكون نزاعا صغرويا وأنه يرجع على العرف والعرف ببابه. إذا ثبت عند العرف بأنه ما نحن فيه هذه الركعة التي كانت فاسدة وباطلة هذه يعد فاصل زمني بين الاغتسال وبين الصلاة بناء على وجوب المبادرة، طبعا هذا ما اختلف فيه، بناء على وجوب المبادرة بين الاغتسال والصلاة، إذا ثبت ذلك فحينئذ نقول بأنه عليها أن تجدد، عليها أن تجدد الأعمال كلها مرة أخرى. ليش؟ لأنه الآن وقع فاصل بين الاغتسال وبين الصلاة، والفاصل يجب بطلان الاغتسال، فإذن عليها أن تجدد لصلاتها الجديدة الصحيحة. وأما إذا قلنا لا، هذه الركعة والركعات الفاسدة مثلا لا تعد فاصلا بين الاغتسال وبين الصلاة بناء على القول بالمبادرة، فحينئذ لا يجب عليها تجديد الأعمال وتجديد الوظيفة التي عبارة عن الوضوء والغسل وإلى آخر ما يقال من تبديل القطن وإلى آخره. لا يجب عليها أن تجدد الوضوء والاغتسال وغير ذلك، كما لو شكت بين الركعتين والثلاث فإن صلاتها لكون تكون باطلة فعليها إعادتها، إلا أن تلك الركعات الباطلة لا تعد عرفا منافية للمبادرة المطلوبة بين الاغتسال والصلاة فلا يجب عليها الإعادة، دار على ما عند بعض العلماء، إلا إذا كانت الإعادة بفاصل زماني يعد عرفا منافية للمبادرة فيجب عليها التجديد. هذا لمن قال بوجوب المبادرة، وإلا فلا يجب الوضوء ولا الغسل حينئذ للصلاة المعادلة. ومنه يعلم صلاة المعادلة جماعة فهي مستحبة ومغايرة للأولى، فإذا كان مستحبة ومغايرة فلا مناص حينئذ من الوضوء والغسل لها مطلقا، فالملاك هو المعنون بعنوان الصلاة الأولى أو الثانية. فإذا كانت المعادة هي الأولى فلا تجديد، هذه الصلاة الثانية المعادة تعتبر هي الأولى فلا تجديد عليها، وإن كانت لا ثانية ومستقلة فيجب عليها تجديد ما يجب عليها من وظيفتها. هذا تمام الكلام في المسألة. وأما آراء الإعلام لزيادة المعلومات في قوله يجب على المستحاضة تجديد الوضوء، الشيخ الجواري يقول في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم أنه لا يجب عليها. السيد الخوي يقول على الأحوط في المستحاضة الكثيرة كما سيجي في قوله نافلة، المسألة يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة، في قوله نافلة الحالي يقول قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في سورة الجامع، وإنه خلاف الاحتياط، أصلا يقول بخلاف الاحتياط. في قوله وكذلك تبديل القطن أو تطهير القطن، آية مسألة خلافية، الشيخ الجواري يقول مر الحكم في تبديل القطن والخرقة، الشيخ هو يقول على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة بل فيها أيضا بالإضافة إلى كل صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة أنه يجب أو لا يجب، الأحوط وجوب التبديل. قوله لكن لا يجب التجديد تجديد الوضوء، ولكن لا يجب تجديده، يقول لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، الخلسالي يقول في الأجزاء المنسية وكذلك رفعات الاحتياط محل تأمل، لا يجب محل تأمل، لا نقول بالوجوب، فلا يترك الاحتياط بالاتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة، هم الأجزاء المنسية تجدد هم أنه بعد ذلك احتياطا تعيد صلوات لقاعدة الاشتغال، لأنه على كل حال المدعو مشتغلة بصلاة كاملة وتامة، فلا ندري هذه الأعمال إذا أجابتها كافية أو لا، فاحتياط وجوبي أنها تأتي بالصلاة مرة أخرى مع التجديد، يعني مرتين تجدد، مرة تجدد الأجزاء المنسية ومرة تجدد لصلاة المعادة. قوله أتى به متصلا بالنسبة إلى سجدة السهو، الياسين يقول بل مطلقا على الأخوة سواء كان متصل أو منفصل. قوله وجب تجديدها، الجواهر يقول عدم وجوب التجديد أظهر والوضوء أحواط، وجب تشديدها بل يكفي اعمالها لاصل الصلاه، نعم لو ارادت اعادتها احتياطا او جماعه وجب تشديدها تشديد الاعمال. يقول الجواري عدم وجوب التشديد اظهر انه لا يجب فيما دارت ان تعيد الفرادى بجماعه مثلا اماما او مهما لا تجب، ولا عدم وجوب التشديد اظهر، والوضوء احوط انها تتوضا. الشراج يقول على الاحوط، يعني عند المصنف يجب تشديدها فتوى، ولكن عند الشراج يقول على الاحوط. هذا تمام الكلام في المساله الخامسه، واما السادسه فتاتينا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى